أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الكلام فعلا في الدرس الرابع عشر، وذكر فيه المصنف أصول الرؤية الكونية المادية، وقال بأن أصول الرؤية الكونية المادية يمكن أن تلخص في أربعة أصول، وهناك أصل خامس تطرقنا له سابقا وتمرد عليه فلا نعيد. المصنف يقول، فإذا يذكر المصنف تحت هذا العنوان أربعة أصول. الأصل الأول كان يقول بأن الوجود مساوق للمادة، فكل موجود من حيث أنه موجود هو مادي، وكل مادي من حيث أنه مادي موجود، ولا سعة لأي شيء غير المادة، فإن عالم الكون كله منحصر في المادة فقط وفقط. هذا المبدأ الأول والأصل الأول. الأصل الثاني، طبعا هذا المبدأ يعني المادة بعد أن بينوا خواصها قالوا بأنها طول وعرض وارتفاع، فماكو عندنا شيء غير المادة، كل شيء موجود لابد أن يكون بهاي المقاسات، لابد أن يكون له طول وعرض وارتفاع، فكل شيء غير ذلك ما يمكن أن نسمه أو نصفه بأنه موجود، فكل شيء غير المادة ما موجود. الأصل الثاني هو أن المادة أزلية، أزلية يعني من حيث الأزل هي موجودة، وأبدية، والأبدية شنو يعني؟ ممتدة إلى ما لا نهاية، فإذا هي لا تحتاج إلى علة، لا وجودا لا حدوثا لأنها أزلية، ولا بقاء فإنها أبدية البقاء. زين، بمصطلحنا اللي تقدم أكثر من مرة بمصطلحات الفلسفة، شو يسمونها؟ المادة واجبة الوجود. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث هو أنه لا يمكن أن يقال مادة هي مو هي واجبة الوجود، وطبعا المادة تطرأ عليها تبدلات، هاي التبدلات هي اللي تنشئ يعني الأشياء المختلفة بالكون، هذا التغير بالكون هو عبارة عن تبدلات نفس المادة التي هي واجبة الوجود، فالمادة هي الفاعل. زين، قال إذا كانت المادة هي الفاعل يعني هي العلة في وجود الأشياء، فلا يمكن أن يكون لها علة غائية. ليش؟ قال لأن العلة الغائية هي من خصوصيات الفاعل المختار الذي له شعور وعلى أساسه يكون الاختيار، وحيث أن المادة ليست فاعلا مختارا فلا تتمتع بالإرادة ولا تتمتع بالعلة الغائية. هذا، فإذا ماكو علة غائية للكون، الكون ينشأ من المادة بلا هدفية. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع هو أن ظواهر الكون، ظواهر الكون هاي اللي جاي تحصل هي نتيجة التنقلات في الذرات المادية وتفاعلاتها بينها، فالتنقلات هي اللي سببت هاي الظواهر وأنشأت مثلا هذا التولد، التكاثر، الشمس والقمر والدوران والهواء والمطر وهاي الحركة اللي بعالم المادة، هاي كلها عبارة عن تفاعلات الداخل المادة وتنقلات للذرات. فما عندنا شيء جديد اسمه حادث. الشجرة عندما تثمر هي عبارة عن تبدل في ذرات الشجرة وتنقل في نفس الذرات، وهذا التنقل هو ينتج هذا الثمار وينتج كذا. التوالد اللي يصير بين الموجودات هو عبارة عن تنقل بين الذرات الموجودة المادية ولا أكثر. فإذا ما عندنا فاعل، هذا الفاعل اللي هو فاعل مختار وإلا فاعله ما عندنا، هاي عبارة عن تنقلات. وذا تنقلات عندنا المادة أزلية وهاي تنقلات بيها، بعد احنا نحتاج إلى إلا ما نحتاج إلى إلا. نعم نعم، يمكن أن نقبل العلية الفاعلية بمرتبة من المراتب أو نحو من أنحاء العلية الفاعلية. شلون؟ قال يمكن أن نقول بأن الثمرة عندما تحصل هي معلولة لعلة مادية إعدادية، فالشجرة علة فاعلية لإنتاج الثمرة، فالعلة لأجل أن تخرج الثمرة العلة هي شجرة، والأب علة لأن يخرج ابنه، فهذا نحو من أنحاء العلة الطبيعية. نحو شلون مثلا القلب هو سبب في جريان الدم بالبدن، القلب علة فاعلية لجريان الدم ودورانه باعتبار القلب يضغط الدم ويحركه داخل الشرايين والأوردة. فكذلك هذه الأشياء اللي جاي تحصل، إذا نريد نتنزل ونلتزم بمبدأ العلية نقول أن هناك علة مادية إعدادية هي التي أوجدت الثمرة، هي التي أوجدت المطار، هي التي أوجدت هاي الأشياء مثلا، أي شيء توالد، هاي على المادية مو على الفاعلية مختارة وعالمة. لا، ماكو فاعل عندنا، فاعل ذو شعور، كلها عبارة عن على المادية. زين، فهاي الظواهر اللي تحصل مثلا أقصى ما يمكن أن نقول هو مثل ما المعدة شلون يعني تهضم الطعام، المعدة فاعل المن لهضم الطعام، ولكنها فاعل طبيعي مو فاعل مختار، لأن المعدة ما تدرك ولا القلب يدرك ولا جهاز الهضم أصلا يدرك شلون يعني فاعل مختار في هضم الطعام. لا، مو فاعل مختار، لأن الفاعل المختار شنو عرفنا سابقا عندما أثبتنا الإرادة لله في بحث الإرادة، قلنا الفاعل المختار المريد شنو؟ أن ينتج علمه من إرادة واختيار، أن ينتج فعله من علم واختيار، كونك عند علم مسبق. أما الفاعل إذا ما عنده علم مثل النار تحرق، هذا يسمونه فاعل طبيعي ما يدري، مو النار مو عالمة قبل ما تحرق نقول ايش تردين تسوين، تقول اريد احرق، لا ما تقول هيك، النار مو عالمة. كذلك المعدة مو عالمة بفعلها، هذا فاعل طبيعي. قالوا ذولا اقصى ما يمكن ان نقوله ان هناك فواعل طبيعية، وهذا اللي يحدث ترى هو عبارة عن تنقلات للذرات. نعم، الفاعل الطبيعي يمكن ان يحركه، وعليه ما نحتاج الى فاعل وعلة فاعلية مختارة نابرة وتفعل بإرادة وغاية وهكذا. هذا الأصل الرابع. الأصل الخامس اللي هو أعرض عن ذكر المصنف، قال بأنه هذا الأصل هو متعلق وين بعلم المعرفة، من أنه لا يمكن أن نعطي حكما يقينيا وقطعيا إلا إذا كان المورد الذي سبب لنا الحكم هو مورد تجريبي. يعني المعرفة الحقيقية هي خصوص المعرفة التجريبية. قال المصنف هذا ناقشنا سابقا وقلنا بأنه التجربة صحيحة في ميدانها، ولكنها ليس لها الحق في أن تعطي أحكام خارج ميدانها. هذا كررناه أكثر من مرة وهم راح يكرر أيضا المصنف. فإذا هاي الأصول الأربعة لأصول الرؤية الكونية المادية. الأصل الأول أن الوجود مساوق للمادة، فغير المادة لا غير موجود. الأصل الثاني أن المادة أزلية وأبدية. الأصل الثالث أنه لا يوجد لدينا علة غائية. الأصل الرابع لا يوجد لدينا علة فاعلية. ذني راح يناقشن المصنف واحد واحد، بس هنطبق هذا المقدار ونشوف نقاشات المصنف لهاي الأصول للرؤية الكونية. احنا طبقنا جزء منه، وصلنا الثاني أن المادة أزلية وأبدية. واضح شنو مصطلح الأزلية والأبدية؟ تقدم أزلية يعني ليس لها مبدأ حدوثي زماني أو ذاتي، وأبدية يعني ليس لها منتهى وغير مخلوقة ولا تحتاج لأية علة. طبعا الأزلي والأبدي لا يحتاج إلى علة. وكما يصطلح في الفلسفة المادة هي واجبة الوجود. هذا صحيح، راح يناقش المصنف. الأصل الثاني هو لا يمكن القول بوجود الهدف والعلة الغائية للكون. ما عندنا هدف مخلوق لأجل الكون. ليش؟ قال لأنه ليس للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة. هو الفاعل هو المادة، والمادة صماء ليس لها علم ولا إرادة، بل يمكن أن ينسب له وجود الهدف والغاية من فعله وخلقه، لأن الهدف والغاية هذا يحتاج إلى تصور وتصديق بالغاية وسعي إليها لتحقيقها. فيعني كون أكو علم، كون أكو شعور وعلم. زين. الرابع أن ظواهر الكون وليست مادته الأصلية، إنما وجدت هاي الظواهر والتنقلات، إنما وجدت التنقلات في ذرات إنما وجدت نتيجة التنقلات في ذرات المادة والتفاعل بينها بين ذرات المادة.
المادة الأصلية
أي المادة الأصلية طرأت عليها التغيرات نتج شيء، بعد تغيرات أخرى نتج شيء آخر، وهكذا وقامت تتكاثر. ومن هنا يمكن القول بأن الظواهر السابقة بأن للظواهر السابقة نوعا من الشرطية والعلية الإعدادية. يعني ما صارت الثمرة ثمرة إلا أن قبلها كانت شنو؟ شجرة. فالشجرة علة إعدادية علما لوجود الثمرة. هذا اللي يريد يقوله. ومن هنا يمكن القول بأن الظواهر السابقة اللي بمثالنا شجرة، أن للظواهر السابقة نوعا من الشرطية والعلية الإعدادية للظواهر اللاحقة. يعني الأب ظاهرة سابقة والابن ظاهرة لاحقة، فالأب علة إعدادية لوجود الابن، والثمرة ظاهرة لاحقة، والشجرة ظاهرة سابقة. فالشجرة اللي هي ظاهرة سابقة علة إعدادية لوجود الثمرة. ويمكن أن نقبل على أبعد الفروض بنوع من العلية الفاعلية الطبيعية، قلنا العلية الفاعلية الطبيعية مثل إيش؟ مثل القلب والمعدة وهاي، يعني أنها فاعل من دون علم، ما عنده علم. بلي بين الماديات، فمثلا تعتبر الشجرة فاعلا طبيعيا للثمرة. مثال هو انطانا، قال الشجرة شنو فاعل مختار؟ مو فاعل مختار. شجرة عالمة بأنها سينتج منها ثمرة؟ مو عالمة. فهي علة ولكنها علة طبيعية. شلون النار للإحراق؟ قل هذا انقذ بهذا المستوى. ويمكن أن نسند الظواهر الفيزيائية والكيميائية لعواملها ومؤثراتها، بعد مو الفاعل مختار، ولكن ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل الإلهي والخالق والموجود. ما نحتاج إلى الخالق، هاي أشياء حدثت في المادة نتيجة التنقلات. وغاية ما يمكن أن يقال أن هناك علة إعدادية أو علة طبيعية بعالم المادة، أما غير عالم المادة فاعل إلهي ما نحتاج. فهذا إنكار لمن؟ للعلة الفاعلية، بينما القبل إنكار للعلة الغائية. زين، هذا إذن الأصل الرابع. قال ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول أصلا خامسا، وهو متعلق بعلم المعرفة ويصح اعتباره متقدما على سائر الأصول. ليش متقدم؟ لأن علم المعرفة مرتبته قبل البحث بالمسائل. أنت تكون تقنن أنه بمن جاي تبحث، وشلون الآلية اللي تحصل بها العلم والمعرفة، بعد ذلك يلا تشرع بالدخول بالمسائل اللي تريد تصل إلى نتائج علمية. فأنت إذا ما تقرب وجود الواقع الخارجي، بعد أكو مجال للبحث بالعلمية، لأن العلمية أمر خارجي من مقتضيات الخارج. فأنت أولا كون تؤمن بأن هناك واقعا خارجيا، فعلم المعرفة مرتبته أسبق رتبة من علم الفلسفة اللي يبحث بالوجود. فأنت كنت تحسم المسألة بعلم المعرفة يلا تدخل بالفلسفة. أما إذا أنت ما حاسم المسألة بأن الواقع الخارجي له وجود أو لا، بعد تبحث بعلم الفلسفة شنو تكون نتائج علم الفلسفة؟ ما لها أساس معرفة. أنت إذا تبني على أن، يرحمكم الله، إذا تبني على أن النتيجة اليقينية فقط وفقط هي النتيجة التجريبية، بعد إذا أردنا أن نحكم أحكام فلسفية خارج عن التجربة، يمكن أن تدخل بهذا البحث أنت لو لا؟ ما تدخل، لأنه أنت تقول أصلا من أول الأمر حسمت بأنه أي مسألة غير التجربة شبيهة ما أعترف بها بعد. فماكو داعي أنه تدخل بهذاك البحث بعد الثاني اللي هو بحث الفلسفة وبحث الأحكام غير التجريبية. فأنت أولا كنت تبحث في مرتبة سابقة بأنه هل هناك قيمة للقضايا الفلسفية أو لا، هل هناك قيمة للمنهج الفلسفي، يعني إثبات المجرد، إثبات ما وراء الطبيعة أو لا. إذا بعلم المعرفة حسمت هاي المسألة وقلت بأن هناك قيمة للأبحاث وهناك موجود غير المادة، هنا يمكن أن تدخل بالبحث وما عندنا مشكلة. أما إذا أنت بعلم المعرفة حسمت المسألة وقلت أي مسألة تتعلق بما وراء الطبيعة يعني بغير المادة هاي ما لها قيمة، بعد هذا يكون النقاش مالك مو بالفلسفة. إذا تريد تنكر وجود العلية أو تنكر وجود الإله، مو بالفلسفة، يكون النقاش مالك وين يصير؟ بمرحلة سابقة، بمرحلة علم المعرفة. هناك يكون بحثك بأصولك المعرفية شنو اللي على أساسها انكرت كل قيمة للقضايا المعرفية غير المادية. فإذا النقاش في المناهج وين يكون؟ بعلم المعرفة. إذا كان خلل بمنهجك كون وين تتناقش؟ بعلم المعرفة، مو تجي هنا تبحث بالفلسفة وتبحث بأن الله موجود أو لا، وانت باني على مباني معرفية مو صحيحة. مو ناقشك بالنتائج، ناقشك وين؟ بالمباني اللي هي معرفية. فقال المصنف بأنه هذا اللي يقول بأن القضايا المعرفية الصحيحة فقط وفقط هي القضايا التجريبية، هذا وين الناقشة؟ الناقشة هناك بعلم المعرفة. وقال يعني ذكرنا بعض المناقشات من أن التجربة ميدانها يا عالم، عالم المادة، أما غير المادة ليس لها الحق. هذا راح يقول أيضا هسه، ليس لها الحق في إصدار الأحكام لا إثباتا ولا نفيا. ما تدري التجربة، ما تدري شنو ما وراء الطبيعة. تجربة تناقش عالم المادة، موضوع المادة. قال: ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول أصلا خامسا، وهو متعلق بعلم المعرفة، مو هنا، بعلم المعرفة، ويصح اعتباره متقدما على سائر الأصول. ليش متقدم؟ لأن علم المعرفة هو مرتبته متقدمة، لأن يبحث بالمناهج المعرفية. وهو أن المعرفة المنبثقة من التجربة الحسية هي المعرفة الوحيدة التي يمكن القول باعتبارها. يعني المعرفة الشهودية ما لها قيمة، المعرفة التعبدية ما لها قيمة، المعرفة الفلسفية ما لها قيمة، فقط وفقط المعرفة لا، هو يقول هذا المبنى، يقول فقط وفقط هو المعرفة التجريبية. هم يبنون المادين على أن المعرفة التجريبية فقط هي الصحيحة، أما المعرفة الفلسفية، المعرفة التعبدية، المعرفة الشهودية والعقلية الفلسفية نفسها، هاي كلها ما لها قيمة، القيمة لمن؟ فقط للتجربة. لذلك هم تسمية العلم للمنهج مالهم منهج التجريبي، سموه المنهج العلمي. هذا الوصف مشعر بعلية مسلكهم، يقول لك احنا بس احنا عندنا علم، الباقي هاي المسالك والمناهج مسالك ليست علمية. العلم هو بالطبيعة، كل ما يخضع للتجربة فهو علمي، اما ما لا يخضع للتجربة شبيه ليس بعلمي. هذا طبعا خطأ، وهذا الخطأ وين يتناقش؟ بالمعرفة، بمباحث المعرفة مو هنا. قال: وهو هذا أصلهم، أن المعرفة المنبثقة من التجربة الحسية هي المعرفة الوحيدة اللي تسمى علما، أما باقي الأنواع من المعرفة ما لها قيمة، التي يمكن القول باعتبارها، أما باقي الأنواع ليست معتبرة. وبما أن التجارب الحسية تثبت وجود المادة والماديات فحسب يعني فقط دون أن تثبت وجود غيرها، يعني ما وراء الطبيعة ما تحكم بها المادة. قال: لذلك لا يمكن أن نقبل وجود أي شيء غير المادة والماديات. هذا هم يقولونه. شنو جوابنا؟ قال تقدم وراح يجي هذا جواب. ولكن في الدرس السابق اتضح بطلان هذا الأصل المعرفي، ولا نعيد مناقشته مرة أخرى، ولذلك نبحث في الأصول الأربعة المتقدمة. أما هذا تبين أنه ليس لهم الحق أن يحكموا على غير المادة وغير التجربة، ليس لهم الحق إثباتا أو نفيا. زين، هسه الآن بعد ما بين المصنف الأصول الأربعة للرؤية الكونية المادية، الآن يبدأ في مناقشة هذه الأصول، هل هذه الأصول صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الأصل الأول كان يقول بأن كل مادي موجود، يعني الوجود مساوق للمادة، كل مادي موجود وكل غير مادي شبيه غير موجود، فغير المادة ما عندنا شيء اسمه وجود غير مادة، الوجود كله منحصر وين؟ في المادة فقط وفقط. قال المصنف طبعا هذا منين جابوه الأدلة؟ الأدلة التجريبية، لأنهم ما عندهم أدلة فلسفية. قال المصنف هاي الدعوة خالية عن الدليل، باطلة، دعوة خالية عن الدليل وهي دعوة باطلة. أنت من تنطي مبدأ فلسفي وقاعدة على أساسها تريد تبني رؤية كونية، لابد أن تكون هذا المبدأ وهذا هذه القاعدة وهذا الأصل أصل مستدل. أما إذا أصل حالا عن الدليل بعد له قيمة؟ ليس له قيمة. زين، ليش؟ قال ولا يمكن، بعد صدر المصنف من قال هاي دعوة باطلة وخالية عن الدليل. ليش باطلة وخالية عن الدليل؟ قال لأنهم أدواتهم المعرفة شنو؟ تجربة. قال ولا يمكن لمنهج تجريبي، هاي كررها كذا مرات، ولا يمكن لمنهج تجريبي أن يصدر أحكام على غير المادة. هو ايش قال؟ كل غير المادي ايش به؟ غير موجود. هذا حكم أصدر عليه من؟ على غير المادي. هذا منين جبت الحكم؟ منين جبت الحكم هذا؟ هذا الحكم موضوع غير المادي، وانت التجربة وأداة المعرفة تعمل فقط بالأشياء الماديات فقط، والماديات تعطيك أحكام مختصة بها ميدان المادة. أما كل شيء غير مادي غير موجود، هاي منين؟ ليس لك الحق في إصدار الحكم على غير المادي، لا حكم إثباتي ولا حكم بالنفي. لا تقدر تقول غير المادي موجود مع كونها قضية صادقة، بس مو من حقك علميا ومعرفيا، مو من حقك. لا تقدر تقول غير المادي موجود، ولا تقدر تقول غير المادي غير موجود. لا تقدر تنفي ولا تقدر تثبت. ليش؟ لأنه أنت ما تدري شنو غير المادي، ما عندك تصور عليه، ما عندك أدواته. أدوات المعرفة التي تعمل بها أدوات تجريبية، والتجربة إنما ميدانها عالم المادة فقط وفقط. أما غير عالم المادة لا تطاله ولا تناله يد التجربة، فلا يمكن لك أن تصدر أحكام خاصة بغير المادي. زين، شيخنا إذا ما له حق أن يصدر، شنو اللي له حق يعني يقوله؟ هو ميدان التجربة سلم. زين، هذا غير المادة وهذا ميدان التجربة، ميدان المادة ينطي بها أحكام. غير المادة شنو يقول به؟ كان يمكن أن يقول بأنه ما عندنا دليل على وجوده اللي هو غير المادي، ولا دليل على نفيه. هذا المقدار له الحق أن يقوله. ليش؟ لأن فعلا هو ما عنده أدوات تثبت أو تنفي غير المادي. فله المادي والتجريبي له أن يقول أحكام المادة كذا باعتبار تجربة، أما أحكام غير المادة ليس لدينا دليل على إثباتها ولا على نفيها. ليس لدينا دليل، مو لدينا الدليل على العدم، لا، ليس لدينا دليل على وجودها ولا على إثباتها. هذا من حقه يقوله. ليش؟ لأن هو أدلته وين مختصة؟ بالمادية. زين، إذا كان هذا المقدار يستطيع أن يقوله، فنحن نقول لا بأس، ليس لك الدليل، من حقك أنت أدلتك اللي تعتبرها بحسب نظرك أنها أدلة تجريبية فقط، والتجريبية مختصة بعالم المادة، ففعلا ما عندك دليل على أحكام عالم اللي هو غير المادة، هل هو موجود أو ما موجود، علة، واحد، كثير، معلول، وهكذا، ما عندك. فمن حقك أن تقول ما عندي دليل على أحكام غير المادي، لا نفيا ولا إثباتا. زين، وعدم الدليل، أنت تقول ما عندي دليل، وعدم الدليل ليس دليل على العدم، لأن عدم الوجدان مو دليل على عدم الوجود، لأن هذا عدم الوجدان يعني عدم الوجدان إثباتا، فلا يدل على عدم الوجود ثبوتا، قد يكون موجود بس دليلك ما يصل إليه وعليه. قال أنت هذا المقدار من حقك أن تقول ما عندنا دليل على أن نثبت ما وراء المادة، ما عندنا دليل. احنا نقول لك احنا عندنا أدلة، عندنا أدلة أثبتت أشياء ما غير المادة، مثل الروح والأمثلة ذكرنا المصنف اللي أقيمت أدلة عقلية على الروح والإدراك والعلم اللي هي أشياء مو مادية، والحب والبغض والخوف، هاي الأشياء اللي تقدم ذكرها المصنف، والإرادة نفسها، هاي كلها أشياء مو مادية ما وراء المادة، ومع ذلك ثبت الدليل على وجودها. بل أكثر من ذلك، أن هناك أدلة فلسفية أثبتت أن هناك عالم مجرد عن المادة ذاتا، ومجرد عن المادة ذاتا يعني مادة وصورة. بل أن هناك أدلة، هاي الأدلة كافية اللي يا أدلة، الأدلة التي أثبتت وجود الله اللي هو واجب الوجود، باعتبار أن واجب الوجود إيش فيه؟ ليس ماديا. هاي الأدلة الفلسفية التي أثبتت واجب الوجود وأثبتت له حكم آخر بأنه ليس بجسماني يعني ليس ماديا، هاي الأدلة كافية لإبطال هذا الأصل اللي هو أن العالم الوجود يساوق المادة، فأن هناك موجودا وهو الله سبحانه وتعالى ليس ماديا. هذا المقدار كافي لإبطال نظريتكم. هذا اللي ذكر المصنف لمناقشة هذا الرأي. قال: وهذا الأصل الذي يعد أهم الأصول والأسس للرؤية الكونية المادية. ما يعترفون ما وراء المادة شنو؟ احنا نعترف هذا، كل ما هو مادي هو موجود، أما ما غير المادي ليس بموجود. قال: هو أصل خال من الدليل. ما عندنا دليل ينفي وجود شيء غير المادة، يعني المادة ما عندنا مشكل بها، لا، غير المادة أكو دليل ينفي؟ لا ماكو دليل. ليش؟ لأن هم يعترفون أدواتنا اللي نبحث بها ونصل إلى أحكام، يا أدوات تجربة، والتجربة وين مختصة؟ بالمادة. فما يصير تحكم على شيء غير المادة. أصل خال من الدليل ودعوى باطلة، أن لا يوجد شيء غير المادة دعوى باطلة، ولا يمكن إقامة أي دليل على نفي ما وراء الطبيعة. لا يمكن. هذا الكلام عام الدولة والغيرهم، للماديين وغيرهم، دول راح يختص بالماديين. قال: وخاصة على وفق المعرفة المادية القائمة على أصالة الحس والتجربة. دول مو من حقهم أصلا يعطون أحكام بغير عالم المادة، وذلك ليش ليس من حقهم؟ وذلك لأنه لا يمكن لأي تجربة حسية أن تتحدث عما هو خارج عن اختصاصها وميدانها اللي هو المادة، تجربة ميدانها المادة، وهو المادة والماديات، لتبدي رأيها، هاي التجربة تبدي رأيها فيه اللي هو خارج عن المادة، مو من حقها تبدي نفيا، رأي بالنفي أو رأي بالإثبات مو من حقها. زين، إذا مو من حقهم أن ينفون ولا يثبتون عالم غير المادة، شنو من حقهم؟ شاف قالي احنا نتبرع لهم، نقولهم قولوا ما ندري. قال: وما يمكن قوله لهم، هذا المنهج التجريبي على ابعد الفروض على وفق المنهج الحسي التجريبي، هو انه هذا اللي يقولونه من حقهم، هذا يقولون لا يمكن أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة، هذا من حق ما عندنا مشكلة. إذن فعلى الأقل يلزمنا أن نقبل احتمال وجوده هذا الما وراء الطبيعة. إحنا ما ندري أنه أكو شيء موجود ولا يمكن أن ننفيه، وإذا ما عندنا دليل على نفيه ولا دليل على إثباته يعني ممكن احتمال وجوده وارد احتمال وجوده. قال إذن فعلى الأقل يلزمنا أن نقبل احتمال وجوده، يهو وجود من؟ هذا المورد مادة. وذلك لأن عدم إمكان الإثبات لا يعني عدم الوجود حقا، يعني عدم الدليل لا يعني عدم الوجود، يعني الدليل هو أمر إثباتي فما يكشف عن عدم الوجود ثبوتا. وكما قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وقد أشرنا سأس بعد اللي النتيجة اللي يوصلوها هم قالوا اللي من حقهم يقولون أنهم ما عدنا دليل، يقولون جزاكم الله خير إحنا عدنا دليل، دليل على إثبات أشياء غير المادة. قال وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير المادية التي لا تتصف بمميزات المادة وخواصها، أمثال الروح، الروح أمر غير مادي وهذا موجود ما عندنا به مشكل، فإذا أكو شيء غير المادة. ما يؤمنون ليش؟ عندهم دليل على نفيها؟ هو هذا وقال نقاشنا وياهم، يقولون أنتم ما عندكم دليل على دعوة باطلة، يعني الروح ما موجودة دعوة باطلة، غاية ما يمكن أن تثبتوه أنه لا دليل لدينا لإثبات الروح.
بالنسبة
لنا
يعني إحنا ما نقدر نثبت ما وراء الطبيعة، يعني إحنا ما نقدر نثبت وجود الروح
من خلال التجربة. إيه إحنا نثبت وجود الروح مو من خلال التجربة.
وشو يحتاج عليهم؟
إيه يحتاج عليهم يعني لأنه هم أدواتهم مختصة وين؟ عالم المادة. إحنا عندنا أدوات أوسع من عالم المادة، أدوات تشمل كل عالم الإمكان اللي هو بل أكثر الوجود كله.
شيخنا يقول نحن ندرك الروح، إحنا ما ندرك الروح، إحنا بس الذين يؤمنون بالغيب، هم رب العالمين تذكرنا
إيه؟
يعني نحن نؤمن بالغيب أن نعرف أطول،
يعني هم ما يقولون أكو روح؟ إذا ما يقولون أكو روح فإحنا عندنا أدلة وجدانية تثبت الروح، أدلة فلسفية تثبت الروح. فهاي الأدلة طبعا هو آخر شيء قال المصنف، الأدلة التي أثبتت وجود الإله وكونه منزها عن الجسمانية هذا يكفي في بطلان ما يدعونه من أن كل موجود هو مادي. هسه دا واحد يجادل يقول أصلا الروح ما موجودة، فإحنا نكون نقيم لأدلة فلسفية على أثبات وجود الروح، بس هاي الأدلة الفلسفية مو نفس أدواته، لأن أدواته ما يمكن أن تصل إلى أشياء ما وراء المادة. إحنا عندنا أدوات برهانية، طرق يقينية بالمعرفة، هاي الطرق اليقينية يمكن أن تثبت أشياء ما وراء المادة. قال وكذلك وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير المادية التي لا تتصل بمميزات المادة وخواصها، أمثال الروح التي يدركها الإنسان بالعلم الحضوري، علم حضوري وجداني. أكو واحد ما يدرك بأن عنده روح؟ أكو واحد ما يدرك بأنه يفكر؟ هو هذا قال أنا أفكر إذا أنا موجود، وهذا التفكير أمر مادي؟ مو التفكير مو أمر مادي. أكو واحد ما يدرك بأنه يعلم؟ هذا العلم أمر مادي؟ مو أمر مادي. وكذلك أقيمت الكثير من الأدلة العقلية على وجود الأمور يا أمور المجردة عن المادة، يعني مو مادية، هاي كلها تبطل النتيجة اللي وصلوها أن الوجود يساوق المادة في الكتب الفلسفية الأدلة الذكرى. وأفضل شاهد على وجود الروح المجرد الرؤيا. زين هم يتحلمون له لا هذا الدليل على أنه أكو شيء ما بي مادة، يعني هاي روحك من سافر وتروح رؤيا تتحدث لك عن أشياء سوف تتحقق وفعلا تتحقق، اليوم تشوف بأنه راح تلتقي بزيد وعمر وتتحدث وياه بالأمر الكذائي أو تصير الواقع الكذائي أنت شايفه بالرؤية قبل ثلاثة أيام. هذا دليل على أنه هذا الشيء مو مادي. المادة شو مدري هي يعني بهاي الأشياء والأحداث، مادة صماء هم يقولون لا شعور لها. وأفضل شاهد على وجود الروح المجردة الرؤية والأحلام الصادقة والكثير من أعمال المرتاضين. دول المرتاضين يعني حتى مو إسلاميين، دول أصحاب الرياضات يعني اللي عندهم قوة بحيث يتصرفون بالأشياء الخارجية بدون مادة. زين. وكذلك معاجز وكرامات الأنبياء وأولياء الله. معاجز، سائل معاجز قد هذا ما يقر به المادي، بس هاي شواهد، يقول شواهد هي على أن أكو أشياء خارج المادة. وعلى أي حال هسه قبلوا هاي الشواهد، قبلوا وجود الروح، ما قبلوها، أدنى دليل هذا الدليل فلسفي، وجد دليل فلسفي وأدلة وجدانية أيضا. وعلى كل حال فيكفي في تفنيد هذا الأصل يا أصل أن الوجود يساوق المادة، يكفي في تفنيده الأدلة التي أقيمت على وجود الله وعدم جسمانيته. هذا المقدار كافي في إبطال هذا الأصل، لأن هم شو يقولون؟ كل ما وراء المادة ليس بموجود. فإذا أثبتنا ما وراء المادة أن هناك خالقا موجودا ليس بماديا، بعد هذا بطل كل ما لم تقع. هذا الأصل الأول. إذن الأصل الأول ذكره المصنف وناقشه. الأصل الثاني شنو كان؟ الأزلية والأبدية. الأزلية والأبدية استنتج الماديون أن المادة باعتبار الثبات، تقدم الإشارة لهذا المعنى، المادة أزلية ما دامها ثابتة، وذا ثابتة أزلية وذا ثابتة فهي أبدية لا يطرأ عليها العدم. هذا المصنف يناقشه يقول معنى كونها أزلية أو هذا الحكم على المادة بحكم الأزل وحكم الأبد والبني أحكام فلسفية، والأحكام الفلسفية لا يمكن استنتاجها احنا من التجربة، لأنه لابد أن يكون عندك عالم، هذا العالم هو أزلي وأنت تستمر للأزل وتجرب أكثر من مرة حتى تنتج حكم وتقول هذا الحكم، هذا العالم إذن أزليون. فالتجربة مبتنية على من؟ على التكرار. وإحنا كم عالم عندنا صار أزلي وحكم نبي حتى نحكم على هذا العالم أنه أزلي؟ ما عندنا. تجربة مبتنية على من؟ على التكرار، تكرار المفردات، ومن تتكرر هاي المفردات تنطينا حكم، هذا الحكم حكم بالنتيجة يكون ناتج للتجربة. فإذا ما تكرر عندنا العالم، عندنا بس عالم واحد، تحكم عليه بهذا حكم بأنه أزليون، منين جبت هذا؟ هذا مو حكم تجريبي، لأن التجربة مبتنية على التكرار، وإحنا ما عندنا عوالم تكررت حتى نقول هاي العوالم كلها أزلية، إذن هذا العالم أزلي. والحكم هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن نفس الحكم بالأزلية حكم فلسفي، حتى لو قلنا بالتكرار حكم فلسفي، والأحكام الفلسفية لا يمكن أن تنتج من خلال منهج تجريبي، لأن التجريبي غاية ما يثبت هاي المفردات التي جربت نتائجها كذا، أما المفردة التي لم تجرب الآن شو نتيجته؟ ما يمكن. هذا الجواب لذكر المصنف. بل نفس المسألة اللي يقول النبي أنه هذا التجربة يعني ما عندها حكم أن تعطي هذا الحكم، ما عندها مساحة أن تعطي هذا الحكم الفلسفي اللي هو خارج نطاق المادة. قال وقد هذا جواب أول. جواب ثاني راح يجي. وقد اعتمدت الأصل الثاني، وقد اعتمد في هذا الأصل على أزلية المادة بعد وأبديتها، واستنتج من ذلك أن المادة غير مخلوقة. ويناقش هذا الأصل أولا، لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية. العلمية والتجريبية يعني عطف تفسير مو شيء آخر. وذلك لأن نطاق التجربة ومداها قاصر ومحدود عليما على عالم المادة، لا يتناول أمثال هذه المجالات الحكم بالأزل والأبد أحكام فلسفية. ولا يمكن لأية تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان، هذا حكم فلسفي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول سلمنا أن عالم المادة أزلي وأبدي، سلمنا، ولكن هذا العالم زين، وهذا التغير والتبدل، قال هذا التغير بداخل العالم، تغير ميكانيكي بداخل العالم، يعني هاي تنقلات المادة وفوائد طبيعية هي اللي حدثت، الثمرة نتاج الشجرة، والأب والابن نتاج الأب، وهذا تفاعل بالمادة في انتاج هاي التولدات والتغيرات والتكثرات. زين، يقول المصنف سلمنا أن المادة بهذا المعنى هي أزلية، بهذا المعنى أزلية، ولكن وهذا الحركة والتبدل والنشوء هذا ناتج منين؟ من التنقلات والحركة الداخلية بداخل المادة وبفواعل طبيعية. ولكن هذه المادة ممكنة لواجبة، ممكنة لواجبة، كان ممكنة لأنها متغيرة، والمتغير علامته علامة الإمكان، والإمكان هو سبب الاحتياج إلى العلة. فحتى في بقائها طبعا بدايتها وبنشوءها وبحدوثها تحتاج إلى موجد ومحرك، هاي الحركة اللي هي حركة ميكانيكية تحتاج إلى أن يحركها واحد محرك، وبقائها تحتاج إلى موجد، لأنها في كل آن آن تحتاج إلى المد من الواجب، لأن هي ممكنة ما دام متغيرة ممكنة تحتاج إلى الواجب. هذا الجواب الثاني. قالوا ثانيا أن أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج إلى الخالق، لا محتاجة. فمثلا افتراض وجود حركة ميكانيكية أزلية يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية. المتحرك شو يحتاج؟ لا محرك. فما أنت تقول لي هي حركتها أزلية، أقول لك إيه غير تحتاج إلى محرك، هذا المحرك أزلي. لا أنها تثبت عدم احتياجها إلى القوة المحركة، بالإضافة إلى ذلك كله أن القول بأن المادة غير مخلوقة يعني أنها واجبة الوجود. وفي الدرس الثامن أثبتنا استحالة أن تكون المادة واجبة الوجود. ليش أثبتنا هناك؟ قلنا بأنها متغيرة، والتغير علامة الإمكان، والممكن غير مادي، والممكن ليس بواجب. فإذا إذا كان ممكن يحتاج إلى الواجب، فإذا المادة ليست واجبة فهي ممكنة. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.